أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في دفع دعوى النحاة إن أن الزمان جزء من مدلول الفعل، وتقدم الدليل على بطلان هذه الدعوة، ويكفي في صحة الاستدلال المتقدم الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه أن نثبت بأن بعض الأفعال لا يمكن أن يكون الزمان جزءا من مدلولها، فحتى ولو لم نستطع إثبات ذلك في البعض الآخر، مع ذلك يتم الدليل، وذلك لوضوح أن الوضع في جميع الأفعال كله على نسق واحد، فحينئذ لا بد أن نلحق الفعل المشكوك بالفعل المتيقن. فمثلا إذا علمنا أن علم المسند إلى ذات الباري عز وجل موضوعة للحدث المتجرد عن الزمان من دون تجوز في البين، حينئذ نلحق بها علمة التي تسند إلى الزمان للقطع بأن الواضع قد وضع علمة بوضع واحد في جميع موارد استعمالاتها. فإذا في بعض الموارد علمنا الأمر نلحق به ماذا؟ المشكوك. يعني هذا لو تنزلنا يتم استدلال المصنف. وأما المؤيد الأول الذي أيد به المصنف هذا المدعى، فهو يبتني على نقاط ثلاث. النقطة الأولى أنه على تقدير كون الزمان جزءا من مدلول الفعل، فالزمان الذي يكون كذلك هو مصداق الزمان لا مفهوم الزمان. ضرورة أن دعوى كون الفعل المضارع مثلا قد وضع للزمان الماضي، إنما تتعقل في الزمان الماضي بالحمل الشايع أي مصداق الزمن الماضي لا مفهوم الزمن الماضي، لأن مفهوم الزمن أولا هو معنى اسمي، والمدعى وضع هيئة الفعل للزمن، والهيئة من الحروف، وثانيا لو كان الموضوع له هو المفهوم لحصل ترادف بين كلمة الزمن وبين الهيئة، وهو باطل بالوجدان عليكم السلام. فثبت إذن أن الموضوع له الفعل على تقدير التنزل هو مصداق الزمن لا مفهوم الزمن، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن النحاة ذهبوا إلى أن الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال، وهذه تظهر من تتبع كلام النحاة. يقولون فعل الماضي مضارع موضوع للحال والاستقبال. النقطة الثالثة أن الاشتراك المعنوي يكون الموضوع له فيه هو الجامع لا الحصص، لأن الحصص متعددة والوضع لكل حصة مع تعددها يقتضي تعدد الواضع، فينقلب الاشتراك المعنوي إلى اشتراك لفظي، يعني الذي فيه تعدد واضع ما هو مشترك اللفظي مشترك المعنوي الوضع للجامع. فإذا كان الموضوع له هيئة الفعل المضارع هو الجامع بين الحال والاستقبال، فالجامع ليس إلا مفهوم الزمن لا المصداق، إذ المصداق لا يكون جامعا بين المصادق، بل المفهوم هو الجامع، لأن حقيقة الجامعية تتقوم بإلغاء ما به الامتياز بين الحصص وما به الامتياز بين الزمن الحال والزمن المستقبل هو الحالية والاستقبالية. فإذا ألغيت يبقى مفهوم الزمن. فلكي يصدق الاشتراك المعنوي لا بد أن يكون الفعل المضارع قد وضع لمفهوم الزمن وهو خلف. خلف أي شيء؟ ما أثبتناه في النقطة الأولى أن الموضوع له هو مصداق الزمن لا مفهوم الزمن. يعني بعبارة مختصرة أن القول بالاشتراك المعنوي يتنافى مع القول بالوضع للمصداق. فهذا يكشف عن أن الفعل المضارع قد وضع لمعنى ليس الزمن جزءا منه، وإنما هذا المعنى يتلاءم مع الحال والاستقبال. إن قلت إن هذا خوش دليل فلماذا جعلته مؤيدا؟ إن قلت لما تنزل المصنف من الدليلية إلى التأييد، قلت لعدم كون المقدمة الثانية برهانية. نقطة ثانية، نقطة ثانية ماذا كانت؟ أن الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال. هذه المقدمة ليست برهانية، إنما مقدمة ماذا؟ جدلية، يعني تعتمد على الشهرة. فتصلح لتبكيت الخصم الذي يدعي الاشتراك المعنوي، ولا تصلح لإقناع النفس ومن لا يعتقد بالاشتراك المعنوي. فإن الرضي رحمة الله عليه في شرح الكافية أنكر الاشتراك بالكلية لا المعنوي ولا اللفظي، وذهب إلى أن الفعل المضارع موضوع لخصوص الزمن الحال، وأن الاستقبال يحتاج إلى قرينة مثل السين والسوف. إذن هذه المقدمة لعدم كونها برهانية جعل المصنف هذا الدليل مؤيدا. واضح المطلب؟ المؤيد الثاني بحاجة إلى تقديم مقدمة حاصلها أن الزمان ينقسم إلى قسمين، زمان حقيقي وزمان إضافي. الزمن بلحاظ القسم الأول ينقسم إلى حال وماض ومستقبل، والمقصود بالحال الحقيقية هي الزمان النطق، وما كان قبله فهو ماض حقيقي، وما يكون بعده فهو مستقبل حقيقي. أما الزمن الإضافي فهو أن ننظر إلى حادثين يكون أحدهما بالنسبة إلى الآخر متقدما أو متأخرا، فبلحاظ تقدمه عليه يسمى ماضيا، وبلحاظ تأخر الآخر عنه يسمى مستقبلا. وإن كان كلاهما قد حصلا قبل زمن التكلم، ملتفت جيدا؟ هذا نسميه زمن إضافي، يعني ننظر إلى حادثين. يعني مثلا دخول عمرو وجلوس زيد، لنفترض كلاهما حصلا يوم أمس، لكن واحد حصل في الساعة 10 وواحد حصل في الساعة 11. الذي حصل في الساعة 11 ماض بالنسبة لما حصل في الساعة 11، وما حصل في الساعة 11 مستقبل لما حصل في الساعة 10. ومن هنا يتضح أن الحال، أن الزمن الحقيقي ينقسم إلى أقسام ثلاثة، بينما الزمن الإضافي لا ينقسم إلا إلى قسمين. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول: لو قال قائل جاء زيد في السنة الماضية وعمرو يتكلم بعد مجيئه بساعات، وعمرو يتكلم فعل مضارع، لو كان الزمن الحال أو الاستقبال جزءا من مدلول الفعل المضارع للزم أن يكون هذا الاستعمال مجازا. بيان الملازمة أن المدعى أن الفعل المضارع قد وضع للحال أو الاستقبال الحقيقيين، وهنا استعملناه في أي حال، في أي حال أو استقبال إضافيين، والمجاز هو استعمال اللفظ بغير ما وضع له. مع أنه بالوجدان نرى أن هذا الاستعمال وما شابهه من الاستعمالات الحقيقية. إذن لو كان الزمن جزءا من مدلول الفعل المضارع ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون هذا الاستعمال مجازي، لكن هذا الاستعمال ليس بمجازي، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فإذا الزمن ليس جزءا من مدلول الفعل. إن قلت لما تنزل عن الدليلية إلى المؤيدية، قلت إن غاية ما يثبته هذا الدليل أن الزمن الحقيقي ليس جزءا من مدلول الفعل. أما لو كان المدعى أن الزمن الذي وضع له الفعل هو الأعم من الحقيقي والإضافي لما تم هذا الدليل. هذا الدليل على تقدير تماميته ينكر أن يكون الزمن الحقيقي هو الموضوع له، لكن لو ادعينا أن الموضوع له أعم فلم يلزم المجازية لأن الموضوع له أعم، فتنحل المشكلة. بعد هذه المؤيدات والدليل نتحصل على النتيجة التالية. شوف، من هذه النتيجة التالية سوف ندخل في شيء جديد، أن الأفعال كالأسماء، كما أن الزمن ليس جزءا من مدلول الاسم فهو ليس جزءا من مدلول الفعل. هذه النتيجة اللي بحثناها. فلما ذكرنا الفعل والاسم ناسب أن نكمل الطريق في بقية أقسام الكلمة. ماذا بقي؟ الحرف. إذا تتذكرون في بحث المعنى الحرفي قلت لكم أن هذا البحث سوف يتكرر ما أقرب من أكثر من 5 مرات، قريب 7 مرات سوف يتكرر معنى هذا البحث، دائما يذكرنا به المصنف. وقلت لكم أيضا أن هذا إن دل على شيء يدعون إلى أن قبل أن نشكل في هذه المسألة أن ندقق أكثر. هذا المصنف معنى الحرفي ثبته في كتابه فوائد الأصول الذي ألفه قبل أن يلقب بالآخوند، وثبته في الكفاية مرات متعددة بعد أن لقب بالآخوند، ودرس الكفاية عدة مرات وبقي ماذا؟ مصرا عليه. إذن عندما قبل أن نشكل نتأمل، لا أريد أن أقول يعني الإشكال، نفقد الأمل في الإشكال. أنا بطبيعتي الإخوة اللي درسوا عندي قبل حتى لا ينقض علينا فنؤجل، بطبيعتي عادة لا أشكل على الكتاب وإنما أدافع عن الكتاب، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما في الكتاب أعتقد به. ذاك له خصوصية، ذاك له خصوصية أخرى. نعم، ذاك لحاجة في نفس يعقوب. نعم ولكن على الرغم من هذا التكرار، في كل مرة كان يعطينا المصنف نكتة إضافية، فهو تكرار غير خال عن الإفادة، وليس مجرد في الإعادة ماذا؟ إفادة، لا، فيه زيادة على الإفادة. حاصل ما ذكره هنا أنه اشتهر بين علماء الأدب وتبعهم على ذلك سائر العلماء أن الحرف يعرف بأنه ما دل على معنى في غيره، فتوهم من هذا التعريف أن ظهور المعنى في الغير المساوق للآلية والمرآتية له دخالة في الموضوع له، فأصبح يفرق عندهم الاسم عن الحرف في ذات الموضوع له، فالاسم وضع للحاظ المعنى بما هو هو في نفسه المعبر عنه باللحاظ الاستقلالي، والحرف وضع للحاظ المعنى آل للغير المعبر عنه باللحاظ الآلي. وهذا الشيء قد أبطلناه بما لا مزيد عليه في بحث الوضع في الأمر الثاني من هذه المقدمة، وقلنا أن اللحاظ لا يمكن أن يكون جزءا من المعنى مستعمل فيه اللفظ أو الموضوع له، لأن اللحاظ أمر ذهني، فلو قيد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بأمر ذهني يصبح نظير الكل العقلي، وثبت في محله أن الكل العقلي لا ينطبق على الخارج، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. في المنطق قسم الكل إلى أقسام ثلاثة، كل عقلي وكل منطقي وكل طبيعي. لأنه عندما نقول الإنسان كلي فنصف بحسب المعنى الإنسان بالكلية، فإذا نظرنا إلى ذات الوصف مع قطع النظر عن الموصوف فهذا نسميه بالكلي المنطقي، لأن المناطق يقصدون من الكل هذا المعنى، وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. وإن نظرنا إلى ذات الموصوف بوصف الكلية مع قطع النظر عن الإنسان، مع قطع النظر عن الوصف أي ذات الإنسان، فهذا يسمى بالكل الطبيعي. وإذا نظرنا إلى مجموع الوصف والموصوف أي الإنسان المقيد بكونه كليا يسمى عندهم بالكل العقل. اتفقوا على أن الكل المنطقي والكل العقلي لا يوجدان في الخارج. أما أن الكل المنطقي لا يوجد في الخارج لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والتشخص مساوق للجزئية، والجزئية في طرف مقابل للكلية، فلا يصدق الكل المنطقي على الموجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج تشخص، والتشخص مساوق للجزئية، وما كان جزئيا لا ينطبق عليه عنوان الكل. أما الوجه في عدم صدق الكل العقلي في الخارج فلأنه مقيد بوصف ذهني لا ينطبق على الخارج، والمقيد بقيد لا ينطبق على الخارج هو أيضا لا ينطبق على الخارج. واضح هذا الكلام؟ المصنف أما بالنسبة طبعا للكل الطبيعي المشهور ذهبوا إلى أنه يوجد في الخارج بوجود أفراده، وإن اختلفوا في كيفية وجوده، مقولة للرجل الهمداني ومقولة للشيخ الرئيس أنه يوجد في الخارج كنسبة الأب إلى الأبناء أو كنسبة الآباء إلى الأبناء، هذا إن شاء الله سوف نتعرض لهذا البحث في تنبيهات الاستصحاب عندما نتعرض لاستصحاب الكل بأقسامه الثلاثة بعد كم سنة والله العالم إذا بقينا أحياء. أنا كل ما أبدأ بالكفاية شوف أنظر إلى ما زال عندنا هذا، لو ما شوف نفسنا إلا صرنا في آخر الكفاية. العمر يمضي، نفس الإنسان خطاه إلى قبره. المهم فنرجع إلى صلب الموضوع. المصنف رحمة الله عليه في أكثر من موضع في الكفاية أطلق لفظة الكل العقلي، ولكن على معنى لا يسمى بالاصطلاح بالكل العقلي. ومن جملة هذه المواضع هنا من تدل على الابتداء. الابتداء إذا كان مقيدا بوصف اللحاظ الآلية سماه بالكل العقلي، مع أن الكل العقلي في الاصطلاح هو المقيد بوصف الكلية لا بوصف الآلية. ولكن الذي يسهل الخطب أن مقصوده من الكل العقلي الكل العقلي مناطا وملاكا، حيث ذكرنا قبل قليل أن الوجه في عدم انطباق الكل العقلي على الخارجيات ما هو؟ أنه مقيد بقيد ذهني من المعقولات الثانية بالاصطلاح. هذا المناط بنفسه يجري فيما نحن فيه، فإن الابتداء إذا قيدناه باللحاظ الآلي فاللحاظ الآلي أمر ذهني، والمقيد بأمر ذهني ذهني، وما هو ذهني لا يوجد في الخارج. إذن هذا كل عقلي مناطا وملاكا لا كل عقلي اصطلاحا. الآن نقرأ هذا المقدار، في بعضه يوجد تكرار لا نريد أن نطول به. وين صرنا في القراءة؟ ويؤيده صحيح أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. شوف يؤيد أن المضارع مشترك معنوي، هذه أي نقطة من النقاط الثلاث؟ نقطة الثانية. إذا كان مشترك معنوي فلا بد ماذا؟ أن يكون موضوعا للجامع. أي نقطة؟ النقطة الثالثة، أن يكون موضوعا للجامع. هذا معنى قوله ولا معنى للاشتراك المعنوي إلا إذا كان للفعل المضارع معنى جامعا صح انطباقه على الاستقبال وعلى الحال، صح انطباقه على كل منهما. شنو موجود عندكم؟ إلا أنه هذه إلا خطأ. لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، لا هذه لا غلط، إلا هي الصحيحة. إلا أنه شوف ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما. ليه؟ لأنه لو دل على مفهوم زمان يعمهما يصبح موضوعا للمفهوم. وثبت في النقطة الأولى التي هنا المصنف أخفاها أن الزمن لو قيل بوضعه له هو مصداق الزمن. كما أن الجملة الإسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا، يعني مع عدم دلالتها دلالة وضعية يقصد، وإلا هي تدل بالدلالة الالتزامية، مقصود من عدم الدلالة عدم الدلالة الوضعية. فكانت الجملة الفعلية مثل الجملة الإسمية. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني، وربما يؤيد ذلك، أن الزمان الماضي في فعله، في الفعل الماضي، وزمان الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، يعني لا يكون هكذا دائما، وإلا في بعض الأحيان قد يكون هكذا، بل والشاهد على هذا الشرح، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا حقيقة، كذلك يعني حقيقة، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعل الماضي والمضارع بالإضافة إلى حادث آخر، كما يظهر في مثل قوله يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام. زيد سوف يأتي في سنة 2010، لكن هذا استقبال حقيقي أو استقبال إضافي؟ هذا استقبال حقيقي، لكن ماذا استعمل معه الفعل المضارع؟ الشاهد هنا وقد ضرب قبله بأيام، يعني قبل السنة الآتية بأيام، أيضا مستقبل حقيقي، لكنه استعمل معه فعل الماضي. ليه؟ لأنه هو بالنسبة للمجيء ماض متأخر عنه. وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت، الشاهد فيه يضرب، كلاهما المجيء والضرب حصل قبل زمن التكلم، لكن لما كان الضرب متأخر عن المجيء عبر عنه بالفعل المضارع أو فيما بعده مما مضى. فتأمل جيدا ربما تكون إشارة إلى الوجه من التنزل من الدليلية إلى المؤيد. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام. ليش لا بأس؟ لأجل الاضطراد في الاستطراد. ما معنى الاضطراد في الاستطراد؟ خب نحن استطردنا، ذكرنا الاسم والفعل، فحتى يعمم هذا الاستطراد على جميع ويكون شامل لجميع أقسام الكلمة، إذن لا بأس بذكر الحرف، لكن باعتقادي فيه بأس، يعني لو كان له ربط بشكل من الأشكال مثلا سوف يأتي في بحث مقدمة الواجب، سوف يكرر لنا هذا البحث في مبحث ماذا؟ أن القيد يرجع إلى المادة أو يرجع إلى الهيئة، سوف يتكرر هناك البحث أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي يقبل التقييد أو لا يقبل، يناقش الشيخ الأعظم. طيب هناك يوجد مناسبة، لأنه إذا كان معنى حرفي وقلنا المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، فيكون القيد راجع إلى المادة لا إلى الهيئة، فهناك سوف يحقق المصنف أن الهيئة معنى حرفي ولكن المعنى الحرفي كلي لا جزئي، ويكرر هذا المطلب. ليه؟ لأن اللحاظ الآلي ليس جزءا من المعنى الموضوع له. هناك يوجد مناسبة ويوجد ثمرة، أما هنا الإنصاف أنها خالية عن الثمرة، إلا هذه الثمرة ما معنى الاضطراد في الاستطراد؟ فليقف لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام أقسام الكلمة، في تمام الأقسام يعني أقسام الكلمة. فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام، هناك كلمتان يكثر الاشتباه بهما، كلمة اشتهر واستشهد. شوف الخطباء على المنبر يقولون استشهد، أو يقولون في بعض الأحيان اشتهر، هذا خط من الأخطاء الشائعة. اشتهر واستشهد من الأفعال التي لا تبنى مجهول. ليش؟ لأن أفعال لازمة. استشهد زيد، فعل اللازم لا يبنى للمجهول. اشتهر زيد، فعل اللازم لا يبنى للمجهول. لكن كثير ما يقول اشتهر واستشهد. فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما أن الحرف مصدر مؤول في محل رفع فاعل لي اشتهر، ما دل على معنى في غيره وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه، إلا أنك عرفت فيما تقدم. طبعا هنا كاتب حاشية كتاب فرائد الأصول، التفتنا حاشية كتاب فرائد الأصول، هذه لا توهمك، هذه المصنف عنده حاشية على الرسائل، عنده حاشيتان على الرسائل، حاشية قديمة وحاشية جديدة، التفتنا. هنا كتاب الفوائد غير هاتين الحاشيتين، لكن الطبعة القديمة لحاشية الفرائد مطبوع في آخرها كتاب الفوائد، ويسمى مجموع الكتاب بحاشية الفرائد، وإلا هو كتاب مستقل، وقد طبع في بعض الأحيان باسم آخر كتاب الفوائد ومنسوب إلى شخص آخر. بل يقول وقد بيناه بما لا مزيد عليه، إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه فيهما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها، وإنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معناه حال لغيره وبما هو في الغير، ووضع الاسم ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو، من دون أن يؤخذ هذا جزءا في الموضوع له أو المستعمل فيه، وإنما أخذ قيدا في الوضع، يعني في العلقة الوضعية كما شرحناه فيما تقدم. بقية البحث تأتي والحمد لله.